سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. حكومة أفغانستان المؤقتة توافق على استقبال قوات دولية لحفظ السلام في أفغانستان، وحامد كرزاي في روما لمقابلة الملك ظاهر شاه. الرئيس الأمريكي جورج بوش يوقع قرارا يقضي بتأجيل عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. السلطات اليمنية تلاحق عناصر من تنظيم القاعدة عادت في الفترة الأخيرة إلى اليمن. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. نقلت وكالات الأنباء عن مسؤولين أفغان أن الحكومة المؤقتة وافقت اليوم الثلاثاء مبدئيا على استقبال قوة سلام دولية تتألف من 5000 عسكري. المسؤولون أشاروا إلى أن الاتفاق الرسمي بهذا الشأن سوف يتم إعلانه في وقت متأخر من هذا اليوم. وكالات الأنباء نقلت عن الدكتور غلب الدين، وهو مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية، أن بعض التفاصيل ما زالت قيد البحث، منها أن تكون القوات الدولية تحت قيادة الأمم المتحدة، وكذلك المواقع التي ستتمركز فيها هذه القوات. وتجدر الإشارة إلى أن إرسال قوات دولية إلى أفغانستان هو جزء من اتفاقية بون التي ستتولى بموجبها الحكومة الأفغانية المؤقتة برئاسة حامد كرزاي السلطة في كابول يوم السبت المقبل. على صعيد آخر، أفادت وكالات الأنباء أن كرزاي يعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا في روما مع الملك الأفغاني السابق محمد ظاهر شاه لتمهيد الطريق أمام عودته إلى أفغانستان. كرزاي صرح أيضا للصحفيين في روما أنه من المحتمل أن تصل قوة السلام الدولية إلى كابول قبل أن تتسلم حكومته مقاليد الحكم. وفي المقابل، طالب وزير الدفاع البريطاني جيفري هون أن تعطى لقوات حفظ السلام الدولية التي من المقرر إرسالها إلى أفغانستان أن تعطى لها الصلاحيات الضرورية للدفاع عن النفس في حال تعرضها إلى أي تهديد. إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن بلاده ستساهم بقوة قوامها 1500 جندي ضمن قوة حفظ السلام، وأن القوات البريطانية مستعدة أيضا لتولي مهمة قيادة هذه القوة. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. تعرضت اثنتان من طائرات النقل الأمريكي إلى هجوم صاروخي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين. أعلنت ذلك مصادر الجيش الأمريكي التي أكدت أن الطائرتين لم تصابا بأي أذى. وكالات الأنباء نقلت عن ناطق باسم البحرية الأمريكية ديفيد روملي أن الصواريخ التي أطلقت على الطائرتين كانت من نوع ستينجرز التي زود الأمريكيون بها الفصائل الأفغانية أبان حربها ضد القوات السوفيتية خلال الثمانينات. الناطق أوضح أيضا أن الطائرتين تعرضتا لهذا الحادث أثناء المرور فوق منطقة صحراوية تقع جنوب مدينة قندهار. على صعيد آخر، تواصل القوات الأفغانية التي تدعمها الولايات المتحدة بحثها عن أسامة بن لادن وباقي أعضاء تنظيم القاعدة في مناطق تورا بورا شرقية أفغانستان. وكالة الأنباء الأفغانية الإسلامية أعلنت اليوم أن 6 جرحى من مقاتلي القاعدة تم أسرهم من قبل القوات الأفغانية في مدينة جبال تورا بورا، وجميعهم من العرب. الوكالة نقلت عن متحدث باسم القائد حاج محمد زمان زين الله أن جميع مقاتلي القاعدة سيسلمون إلى الحكومة الانتقالية في كابول. وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش قرارا يقضي بتأجيل نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس لفترة 6 أشهر أخرى على الأقل، لكن بوش أكد أنه سيبقى ملتزما بعملية نقل السفارة إلى القدس في المستقبل. وفي المقابل، حذر مسؤولون فلسطينيون حذروا الولايات المتحدة من أن الدول العربية سترى في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بأنها عملية اعتراف بضم إسرائيل الجزء العربي من القدس إلى أراضيها. أفادت وكالات الأنباء أن وحدات من الجيش والشرطة اليمنية تدعمها المروحيات قصفت اليوم الثلاثاء قرية في شرق اليمن لجأ إليها على ما يبدو أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. مصادر من القبائل اليمنية أوضحت أن القوات العسكرية تحاصر قرية الحصون في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء منذ الصباح بحثا عن عناصر عادت في الفترة الأخيرة من أفغانستان، مضيفة أن قوات الأمن اليمنية أطلقت أيضا القذائف على القرية. أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد لوزراء دفاع حلف شمالي الأطلسي على ضرورة أن تدافع دول الحلف عن نفسها من تهديدات إرهابية قادمة من دول أخرى غير أفغانستان. جاء ذلك في خطاب ألقاه رامسفيلد في اجتماع لمنظمة حلف شمالي الأطلسي يعقد في بروكسل. من إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تتمنى لكم عيدا سعيدا ومباركا، وكل عام وأنتم بخير.
كل البنات يجون يا عنيدي يا يابا، والله هي قمر عيني وطي عيني يا عنيدي يا يابا، يسوهلي وكل قرابة يا عنيدي يا يابا.
مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم بهذه الاستراحة المنوعة بمناسبة العيد المبارك عيد الفطر. وبالحقيقة احنا بحاجة لهذه الاستراحة لان معظم ايام السنة مثل ما تعرفون مليئة باخبار وتقارير وتحليلات اكيد انها مفيدة لكنها نادرا ما تريح القلب، واعتقد انه معظم المستمعين يأيدون هذا الكلام، فخلونا نرتاح شوية ولو لنصف ساعة.
كل القرابة
الأشياء اللي تميز الأعياد أنها مناسبة تعبر بيها الناس عن أمانيها. طبعا هاي الأماني تختلف من شخص لآخر، والأمنية اللي دايما نسمعها من العراقيين اللي عايشين خارج بلدهم أنه إن شاء الله السنة القادمة نحتفل بالعيد بين أحبابنا وأهلنا بالعراق. وبنفس الوقت نسمع أنه أكو ناس داخل العراق أمنيتهم أنه إن شاء الله العيد القادم يكون الله سهل لنا الطلعة ونحتفل ويا الحبايب والأصدقاء يلي سبقونا بالسفر. أمنيات متناقضة لكن كلها بالنتيجة تطلب السعادة وراحة البال. لكن إذا الله يسر للإنسان وحصل مراده، هل معنى هذا أنه الأماني راح تنتهي؟ أكيد لا. وأكيد طالما أكو عيد أكو دائما أماني. يا ترى شنو راح تكون أمانينا بالعيد القادم؟ وأنتم بخير. يوسف رشيد واحد من ملايين العراقيين اللي صار لهم سنين طالعين من العراق، ويمكن الشيء اللي يفتقده الحاج يوسف بهذا العيد هو نفس الشيء اللي يفتقدوه أكثر العراقيين اللي أجبرتهم الظروف على أن يتركوا بلدهم.
والله هي الحقيقة كبيرة عشان افتقدها بهيك أيام يعني الحقيقة، وأولها لمة الأهل طبعا، وهنا حتى الضحكة اللي بالعيد اللي كانت تضحك في زمانها هنا وإن وجدت فتنوجد بالتكليف وتنوجد باصطناعية، فحتى حير أطفالنا نحسسهم هذا الشيء، لكن مع الأسف ما كنت أكل ما كنت أكل حرارة البلد، حرارة أرضك وحرارة أهلك واللي يحتضنوك، واللي حقيقة الإنسان من عند العيد أول شيء خابر الكبار ماله ويعايدهم، لكن مع الأسف إحنا نفتقد هذا الشيء.
يعني هذا بالرغم من أنه الدول الأوروبية وأنت تعيش في واحدة منها يعني صارت ما شاء الله فيها نسبة كبيرة من العراقيين، يعني هذا العدد الهائل لا يعوض عن الحبايب والأصدقاء.
والله كل واحد له طعم شكل.
نعم.
الأب والأم ما يتعوضوا مع الأسف، يعني مثل ما الوطن ما يتعوض. فصح الأخوان كثيرين، لكن الإنسان عند أب واحد وأم واحدة اللي هم من الصلب، والأب والأم الأصليين طبعا الوطن ذاك ما لنا دخل بذاك، فافتقدناه من زمان حقيقة. وجدنا نفسنا مع الأسف، يعني أنا أقول هذا الشيء يجوز نرجع شفنا غربة أيضا في وطننا بالعادات والتقاليد، ولو اللي يشوفه أنه العراقيين داخل البلد بالخصوص محتفظين إن شاء الله بعادات وتقاليدهم أكثر ما إحنا في خارج البلد، تنقصنا حاجات كثيرة هنا، وهي هذا الإحساس، هاي المحبة وهذا الاحترام اللي كان موجود عندنا هناك. مع الأسف أبنائنا شوية شوية يتقمصون شخصية السويدين، هذا شيء طبيعي لأن ذوبان المجتمع الداخل المجتمعات الأخرى، لكن أمل أنه إن شاء الله يكون الفرج قريب إن شاء الله، حتى نقدر نتداور مثل ما يتداور حق بقية الشعوب، أنهم نصير العطلة يودون أطفالهم إلى بلدانهم ويعيدون قسم من ثقافتهم. إن شاء الله رب العباد يرافق حالنا وصيف فرج إن شاء الله، حتى نقوي أطفالنا على هذا الشيء ونقوم أنفسنا أيضا، لأنه كثير من أدنى مع الأسف اتناسى هوية.
ستكونين أنت الشجر وسأعلق عليك أمنياتي ودعواتي وقناديل دموعي، كل عام وأنت حبيبتي حبيبتي حبيبتي.
ومن صور العيد اللي ما تزال في ذاكرة الحج يوسف رغم السنين الطويلة اللي ابتعد بيها عن العراق،
كلها بغداد وشوارعها ونسيمها وهواها، كلها ذكريات، كلها محبة، هاي المراجيح مال الأطفال، هاي الشوارع، حتى الشوارع اللي كنا نعتبرها شنو تخلف، بالعكس الآن هي كلها ذكرى ومطبوعة في قلوبنا الحقيقة. فالإنسان من يبتعد من الشيء يحس بقيمته، ما دام قريب عنه ما يحس بقيمته مع الأسف.
أصد عنك أمل منا كذب من قال عوفا ولو حطوا بدرب النار بدمع عيني لا تصير ودق بابك واشوف أصدع الناس أمل منا كذب من قال من قال عوف الناس ولو حطوا في درب النار جمعان لتصير ودق بابك واشوف الناس وشيلا حاجز المبل وحيلا عنك وعني وحاجي وتحاجيني
حاجي يوسف، ما هي أمنياتك في هذا العيد؟
والله أمنياتي أن أشوف كل عراقي فرحة، ماكو يعني دمعة على خد طفل عراقي أو قلب عراقي مهزون إن شاء الله. كوفي يقول كافي حزن، إن شاء الله القادم كله فرحة.
وانت بخير، عليكم الخير والبركة.
الله يا
هاي الأغنية تنتهي هاي الاستراحة. مرة أخرى عيد سعيد، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله كل أيامكم حلوة وطيبة.
ألقت تصريحات جديدة للناطق باسم الخارجية الأمريكية أضواء جديدة على زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي راين كروكر لشمال العراق، إذ أكد أن مهمة راين كروكر كانت البحث في إمكان أو فرص تغيير النظام في بغداد. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع التطورات ووافانا بالتقرير التالي.
أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مجددا أن تغيير نظام الحكم في بغداد هو سياسة أمريكية. جاء ذلك في رد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على سؤال بخصوص زيارة مساعد وزير الخارجية السفير رايان كراكر إلى شمال العراق، حيث قال:
I would go back to what we've talked about. We've talked quite a bit about the visit that Ambassador Crocker had to northern Iraq.
لقد تحدثنا عدة مرات في السابق عن زيارة السفير رايان كروكر منذ أسبوع، والنقطة الرئيسية التي أثارها وزير الخارجية وأثرتها أنا أيضا هي أن تغير النظام في بغداد هو سياسة أمريكية، لذلك فإننا نواصل الاتصال بالمعارضة العراقية والفصائل الكردية في الشمال التي تقاوم اليد الحديدية لصدام حسين، وسوف نستمر في الاتصال والتنسيق مع هذه القوى في المستقبل. وقد شرحنا أن هدف الزيارة كان في إطار استمرار الاتصال مع الفصائل الكردية التي تقاوم هيمنة صدام حسين.
وكان كولين باول يوم الأحد الماضي قد قال لشبكة NBC الأمريكية إن رايان كراكر كان يبحث في إمكانية تغيير نظام الحكم في بغداد. وعندما سئل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن كان هذا التصريح يوضح أن مهمة رايان كراكر قد تغيرت أثناء قيامه بها، خاصة وأن الخارجية الأمريكية قد أكدت أن هدف الزيارة هو محاولة التوفيق بين الفصائل الكردية المختلفة في شمال العراق، أجاب المتحدث الرسمي ريتشارد باوشر.
Secretary was asked specifically about, you know, what are you doing with the North, with the folks in the North, but
لقد سئل الوزير عما يفعل في المنطقة الشمالية، ومن الواضح أن اتصالنا بالمعارضة العراقية ليس شيئا جديدا. هذا هو هدف زيارة رايان كروكر، لمحاولة مساعدة الأطراف الكردية في مواجهة بعض الصعاب الداخلية والتنسيق مع الفصائل الكردية التي تقاوم هيمنة بغداد.
وكان العميد الركن نجيب الصالحي أمين عام حركة الضباط الأحرار المعارضة قد استبعد أن يكون هدف زيارة رايان كراكر التوفيق بين الفصائل الكردية المختلفة.
واضح أن السياسة الأمريكية الآن لا تريد أن تتحدث عن المرحلة الثانية ولا تريد أن تتحدث عن العراق بشكل مباشر، حفاظا منها على التحالف الدولي ومجاملة لبعض الأطراف العربية. ولكن هناك إشارات داخلية كثيرة تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تتجه نحو العراق بعد أفغانستان. المساعد وزير الخارجية من يزور الآن في كردستان العراق هو لبحث إمكانيات العمل القادم. لا توجد الآن مشاكل طافحة وخطيرة بين الفصائل الكردية حتى يذهب لأغراض المصالحة وغيرها، ما مطروح هذا الشيء. احنا شفنا هنا الأطراف الكردية الانسجام والعلاقات الودية بيناتهم أفضل من السابق، ولكن أعتقد أن الدبلوماسية الأمريكية الآن تتكلم بهذا النوع وتبعد كثير ولا تتكلم بصراحة عما يجري لأسباب دبلوماسية ليس إلا.
وفي تطور آخر، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض آيري فليشر أن تحقيقات المباحث الفيدرالية أثبتت حتى الآن أن هجوم الأنثراك الذي تعرضت له الولايات المتحدة كان من مصدر داخلي.
لم نتوصل إلى نتيجة نهائية بعد في هذا البحث، ولكن معظم الأدلة المتوفرة تشير بشكل متزايد إلى أن مصدر الأنثراكس كان داخليا، ولكن هذا الأمر لم يعد نهائيا بعد وما زال قيد البحث.
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن المحققين لم يتمكنوا حتى الآن من معرفة مصدر خطابات الأنثراكس. وفي تطور آخر، نسب سيمون هيرش الكاتب في مجلة النيويوركر إلى مسؤول في إدارة الرئيس جورج بوش لم يفصح عن اسمه قول هذا المسؤول إن إدارة الرئيس جورج بوش غير متحمسة لفكرة مد المعارضة العراقية بغطاء جوي وقوات أرضية خاصة أسوة بما حدث في أفغانستان. هذا ويذكر أن مستشارة الأمن القومي للرئيس جورج بوش كاندليسا رايس أكدت مجددا يوم الأحد لشبكة CNN أن إدارة الرئيس جورج بوش تعتبر الرئيس صدام حسين يمثل مشكلة قبل الهجوم الإرهابي على نيويورك وبعده، وأن الإدارة الأمريكية تعتبر الرئيس صدام حسين يشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي، وأن كل الخيارات ستكون مفتوحة عند التعامل مع العراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
سيدتي سادتي، في رسالة وافانا بها من أربيل مراسلنا هناك أحمد سعيد، مصادر كردية تفيد بأن الحكومة العراقية سلحت العشائر العربية الموالية لها في مناطق كركوك، وذلك في إطار استعداداتها لمواجهة محتملة مع قوات دولية في إطار الحملة الدولية على الإرهاب. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
قالت مصادر كردية مطلعة أنه في إطار التعبئة العامة غير المعلنة للحكومة العراقية لمجابهة الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق، زودت السلطات العشائر العربية الموالية لها في أطراف مدينة كركوك الكردستانية بالأسلحة والسيارات من نوع بيكاب، والتي نصبت فوقها الأسلحة الأوتوماتيكية وتحمل علم العشيرة والعلم العراقي، وتزوم المناطق الكردية بهدف بث الخوف في نفوس الكرد لحملهم على مغادرة المنطقة. يذكر أن السلطات العراقية في إطار توجهها إلى العشائرية التي تشكل إحدى القواعد الاجتماعية الهامة لها بعد المنتسبين إلى المذهب السني من العرب، استحدثت منذ حرب الخليج الثانية أنظمة خاصة بهذا التوجه، مثل علم العشيرة وحامل العلم وشاعر العشيرة والرئيس العشيرة ونائبه. ونبقى مع آخر الأحداث في كركوك، والتي شهدت في الآونة الأخيرة ظهورا ملفتا للنظر لعلي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي، والذي عرف بقمع انتفاضة عام 91 في كردستان وجنوب العراق، وهو يجوب أطراف كركوك مثل ناحية العباسية وقضاء الحويجة، إضافة إلى تجواله في مناطق داخل أرياف تكريت والشرقاط وغيرها من المدن السنية العربية، حصل تلك المصادر أيضا، والتي أضافت بأن التحركات التي ينفذها الأخير تستهدف جمع الأنصار والمؤيدين للحكومة العراقية لتشكيل قوة عسكرية جديدة عازفا على وتر الطائفية، على حد قول إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق. وعلى ذكر الطائفية، سبق للصحيفة بابل البغدادية التي يشرف على إصدارها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي، وأن نشرت قبل أيام سلسلة مقالات عن الشيعة تحت عناوين حوار هادئ مع الشيعة ومناظرة بين علماء السنة والشيعة وغيرها، والتي فسرتها أوساط عدة بأنها كانت بمثابة استزاز للشيعة الذين يشكلون أكثرية سكان العراق. وفي كركوك كذلك أفاد مقادمون أن الاستياء والتذمر بدأ بالانتشار بين العشائر العربية أيضا، مثل عشيرتي العبيد والحمدانية، من ملاحقة الانضباط العسكري للهاربين من أبنائها من منتسبي جيش تحرير القدس وغيره من التشكيلات العسكرية العراقية. وقالوا أنه تم اعتقال المئات من الكرد داخل كركوك، وأن الانضباط العسكري يخاف من توسيع عمليات مطاردة الهاربين والتوجه إلى القرى لاعتقالهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي رسالة السليمانية من سعد عبد القادر، مسؤول يمثل الحكومة الكردية في الأمم المتحدة يشرح لمسؤول في منظمة العفو الدولية حالة حقوق الإنسان في العراق والانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الشعب العراقي وخاصة القومية الكردية.
في لقاء مع نائب المدير العام لمنظمة Amnesty International منظمة العفو الدولية، أوضح هاوار كاكزياد ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في الأمم المتحدة، أوضح لمسؤولية المنظمة الدولية أن الحكومة العراقية ما زالت ماضية في انتهاج سياسة التطهير العرقي في كركوك وبقية المناطق الكردية الخاضعة لنفوذها، والتي تشمل كركوك، خانقين، مندلي، فوز، داقوق، جلولاء، مخمور، سنجار وغيرها. واعتبر كاكزياد هذه السياسة خرقا فاضحا لحقوق الإنسان ومنافيا لبنود الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وهي بالضد أيضا من القرار 688 الصادر من منظمة الأمم المتحدة بشأن العراق وعدم اضطهاد الشعب العراقي بجميع قومياته. جاء الخبر في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر سعدي أحمد بيرا مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني الكردستاني، وأضاف بأن ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في الأمم المتحدة كان قد التقى نائب المدير العام لمنظمة أمنستي إنترناشونال العفو الدولية ليشرح له ما يعانيه الكرد من اضطهاد في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحكومة العراقية. ومن جهة أخرى، بحسب سعدي أحمد بيرا، التقى ممثل حكومة إقليم كردستان، التقى مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا والنرويج، وتحدث معهم بشأن مفردات القرار 986 وهو القرار المعروف بالنفط مقابل الغذاء والدواء، وكذلك بحث معهم الحصة المخصصة للكرد لإنعاش البنية التحتية لاقتصاد كردستان، واستمع السفراء باهتمام بالغ إلى توضيحات حكومة إقليم كردستان العراق بهذا الشأن. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
تحدث مسؤول جمعية أمل الكردية الاجتماعية مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي عن دور الجمعيات الأهلية في كردستان العراق ومدى إمكانية العمل هناك والتنسيق مع وكالات الإغاثة الدولية. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
يقول العراقيون أن الجيل الجديد من مواطنيهم داخل العراق لا يعرفون شيئا عن المنظمات الأهلية ودورها في بناء المجتمع المدني بسبب غياب هذا المجتمع كما يقولون، إلا أن كردستان العراق بدأت منذ العام 1991 تشهد ظهور مثل هذه المنظمات التي تعمل في مجال التنمية الإنسانية ثقافيا وصحيا وعلميا. ومن بين هذه المؤسسات جمعية الأمل التي توسع نشاطها خلال السنوات الأخيرة. حميد جوهر هو أحد مسؤولي هذه الجمعية، زار بيروت مؤخرا وتحدث لإذاعة العراق الحر عن طبيعة نشاط جمعية الأمل ومداه ودور مثل هذه الجمعيات وأسباب غيابها داخل مناطق العراق الأخرى الخاضعة لسلطة الحكومة.
جمعيتنا تأسست بعد حرب الخليج الثانية على أثر الانعكاسات السلبية الهائلة اللي مرت على العراق، على الشعب العراقي، الانعكاسات السلبية بالحالة الاقتصادية السيئة نتيجة الحصار، بالوضع الأمني الغير مستتب. شفنا أنه هناك احتياجات هائلة ممكن تكون قد تقدم للناس من عندها الاحتياجات الإغاثة بالحقيقة الطبية واحتياجات التوعية القانونية للناس بمشاكلها، للنساء، احتياج لتأهيل الشباب لأن يكون لهم دور في المجتمع الحديث.
تأهيلهم على أي أساس؟ فكريا أو مهنيا أو ماذا؟
في الدرجة الأولى بدنا نعمل على تأهيلهم مهنيا، يعني تدخلهم على دورات تدريب على الكمبيوتر، تدريب بتقوية لغات، خياطة، حلاقة، نجارة، حدادة، الكترونيات. وفي نفس الوقت هناك ايضا في داخل المراكز تأهيل بدني، تأهيل فكري، مراكز للرسم، للنحت، للرياضة. وعلى هامش الفعاليات الرئيسية ايضا نعمل على تأهيل فكري، تعريف الناس بالمجتمع المدني، خاصة انه المجتمع المدني والمنظمات الاهلية اللي ما لها اي وجود سابق في العراق بالحقيقة، ما موجود هذا المفهوم بالعراق مثل ما موجود في لبنان او في مصر.
لماذا هو غير معروف في العراق برأيك؟
هذا ما معروف بالعراق، غير موجود بسبب القرار السلطة بمنع اي منظمة غير تابعة لها لا تؤمن باهداف ثورة 19 تموز او معارك القادسية أو أم المعارك وبالتوجهات الرسمية للسلطة الحاكمة حاليا في العراق. وبالتالي أي منظمة لا تنسجم مع هذه التوجهات لا تأتمر بأوامر السلطة ما حق لها البقاء، وبالتالي هذا الشيء ما راح يحولها إلى منظمة غير حكومية، بالحقيقة يحولها إلى منظمة حكومية راح تبتعد عن الهدف الأساسي المرسوم أو اللي تتوخى الناس منه.
برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه مجتمعات مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات الأهلية في رفع مستوى الاجتماعي خاصة في ظل غياب الدولة؟
بالإضافة إلى ما تكلمنا عنه من أنه تحسين الوضع الصحي أو المعاش للناس أو المهني، هناك مهمات هائلة على منظمات المجتمع المدني. أهو أهمها اللي هي التوعية القانونية بحقوق وواجبات المواطنين، اثنين تعميق الوعي الديمقراطي بين شرائح المجتمع بين التوجهات السياسية العامة وغير العامة يعني حتى الخاصة، في على سبيل المثال هناك يفترض أن يكون مراكز لاتباع الحقوق النقابية للعمال، هناك يفترض مؤسسات تعني بمشاكل الفلاحين، هناك مؤسسات تعني بمشاكل العمال، مشاكل الطلبة، مشاكل النساء، مشاكل الطلبة. قصدي انه هناك التوجهات حتى متخصصة في منظمات المجتمع المدني تكون هي ورقة ضغط للتأثير في سياسات الحكومة، تكون منظمات موازية تعمل على تأثير المباشر الضغط المباشر لتغيير السياسات الغير اللي تشوفها غير ملائمة للشعب لولا تمارس الحكومة.
ولهذا السبب تعتقد أن المجال غير مفتوح الآن لمثل هذه المنظمات للعمل داخل العراق؟
ما بشك، لأنه كل وسيلة ضغط لا ما ترضى بها الحكومة، كل وسيلة توعية للجمهور ما ترضى بها الحكومة، كل تعريف الناس بحقوقها وواجباتها غير مقبولة بها الحكومة، وتحت حجج العداء ومواكبة الإمبريالية أو الالتصاق بالأجنبي أو الأفكار الأجنبية، الحقيقة هذه كلها هي كلها حجج لضرب الوعي الديمقراطي اللي ممكن أن يملكون الناس.
بعيدا عن الموضوع السياسي الذي ربما يصطدم بإرادة السلطة، ألا تعتقد أن هذه مثل هذه المؤسسات الأهلية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا على الصعيد الصحي والاجتماعي والمعيشي والتعليمي على الأقل في داخل العراق، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراقيون؟ ألا تعتقد أن بإمكان هذه المؤسسات أن تظهر الآن لتؤدي هذا الدور الإنساني على الأقل؟
ما بشك، للأسف هذا مؤسسات ممكن أن تقوم مثل ما قلت بموازاة الحكومة، بموازاة العمل اللي يسوي الحكومة في المجالات اللي تفضلت بها، وهناك مجالات واسعة ممكن أن تنشط بها منظمات المجتمع المدني. بس أنه مهما كان نوعية العمل الإنساني أو المهني أو الصحي أو الإغاثة الإنسانية زراعية طبية، هي راح تسوي في النتيجة النهائية حسب توجهات السلطة أنه راح تسوي التفاف حول هاي المنظمات، وبالتالي راح يكون طرف آخر موجود داخل العراق يقدم مساعدات خارج الحكومة، هذا راح يكون عليه التفاف جماهيري. بالحقيقة هذا مو هو وجهة نظر المنظمات الأهلية، هذا وجهة نظر الحكومة اللي تعتقد هذا راح يأثر بالنتيجة في الاستقطاب الجماهيري.
ألا تحاول جمعية الأمل أن توصل مساعدات أو إمدادات إنسانية إلى مناطق التي الخارج، يعني غير منطقة كردستان، إلى مناطق العراق الأخرى ولو بشكل غير علني وبشكل غير مباشر؟
بالحقيقة إحنا عملنا على هذا المجال وما نبيه بشكل صحيح، وصلنا لفترة لا بأس فيها من منظمات غير حكومية أوروبية استطاعت أن تعمل في وسط وجنوب العراق وقدمت مساعدات طبية ومساعدات إغاثة تموينية. وأنا متأكد واستلمت شخصيا تقارير من هاي المنظمات، قسم عدها ألمانية وقسم عدها فرنسية، لحد ما منعت الحكومة العراقية حتى المنظمات الأجنبية اللي هي أن تعمل اللي تحاول أن تعمل بشكل مباشر مع الناس من العمل. وبالتالي حتى المنظمات الأجنبية منعت، وإحنا أيضا منعنا بعد محاولات أعتقد ناجح نجاح هائل كانت.
شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية. فبين سبت وآخر وفي الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج موزايك من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وبرنامج مواويل وشعر من إعداد وتقديم فالح حسون الدراجي، كما تستمعون إلى برنامج العراق في أسبوع. وفي يوم الأحد أنتم على موعد مع برنامج عراقيون في المهجر الذي يعده ويقدمه مراسلو ومحررو إذاعة العراق الحر، كما تلتقون مع أكرم أيوب في برنامجه الأسبوعي مفاهيم. وفي يوم الاثنين نقدم لكم حلقة معادة من أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني. وفي نهاية الساعة الثانية من بثنا ليوم الاثنين أنتم على موعد مع برنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يعده كامران القرداغي. من أجوائنا العراقية برنامج منوع يعده ويقدمه خضير الشايع، نقدمه لكم بداية الساعة الثانية من بثنا ليوم الثلاثاء. أما البرنامج الأسبوعي الآخر فهو عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامج نوافذ مفتوحة والذي يجيب على رسائلكم التي ترسلونها إلى إذاعة العراق الحر. وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه لكم ناظم ياسين. في أيام الخميس حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني، ويصحبكم سامي شورش في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج قضية في حوار. أما في يوم الجمعة فيقدم لكم محمد إبراهيم عددا جديدا من المجلة الثقافية. وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج في دور الفكر والنشر من إعداد وتقديم أياد الجيلاني. أوقات طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس الأنباء أن الرئيس العراقي صدام حسين دعا اليوم الثلاثاء الدول العربية إلى عقد مؤتمر قمة عاجل في مكة المكرمة أو في أي عاصمة عربية أخرى للبحث في الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك في نداء موجه بثته جميع القنوات التلفزيونية ووكالة الأنباء العراقية الرسمية. صدام أكد أيضا في النداء على ضرورة الانتصار للشعب الفلسطيني في محنته القاسية. نقل مراسل إذاعة العراق الحر في واشنطن تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر بشأن زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي راين كراكر لكردستان العراق الأسبوع الماضي. باوتشر أوضح أن تغيير نظام بغداد هو سياسة أمريكية، ولذلك فإن الإدارة تكون باستمرار على اتصال بالمعارضة العراقية والفصائل الكردية في شمال العراق، مؤكدا على أن الإدارة الأمريكية سوف تستمر في الاتصال والتنسيق مع هذه القوى في المستقبل. أصرت السلطات التشيكية على صحة ما كشفته بشأن حصول اجتماع سري في براغ بين محمد عطا أحد منفذي عمليات 11 من أيلول ودبلوماسي عراقي سابق، صارفة النظر عن تقارير صحفية أثارت شكوكا حول مدى صحة انعقاد الاجتماع بين الطرفين. أفاد تقرير لوكالة رويترز الأنباء بأن العراق اتهم يوم أمس مجلس الأمن بالسير على ما تمليه الولايات المتحدة من مواقف تتماشى مع مصالحها السياسية والاقتصادية. صرح بذلك نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان لدى استقباله وفدا مصريا، مضيفا أن الإدارة الأمريكية أصبحت توجه مجلس الأمن وفقا لمصالحها. رمضان أدان أيضا الحملة العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان واعتبرها وسيلة لفرض هيمنة واشنطن على الدول التي ترفض اتباع أوامرها. في موسكو أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تملك معلومات موثقة تشير إلى أن العراق يمول الإرهابيين، مشيرا في مقابلة مع صحيفة The Financial Times إلى أن دولا أخرى معروفة لدى الكثيرين هي التي تقوم بتمويل الإرهابيين. على صعيد آخر، أفادت وكالات الأنباء أن خبراء روس وأمريكيين سيبدأون في موسكو يوم غد الأربعاء اجتماعات لدراسة برنامج النفط مقابل الغذاء. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.